بسم الله الرحمن الرحيم.
قصة حب. ما هو الحب؟
هو أن تظل على الأصابع معشفاً.
الحب؟
على اشتباه المطبقات سؤالي.
ما هو الحب؟
هو جدول الأحزان في أعماقنا.
الحب؟
هو يأتنا، هو شقنا القتال.
ما هو الحب؟
هو هذه الكفة التي تغسالنا ونقدر الكفة التي تغسال.
نحن هم الذين نشهد هذه كفة العظم.
كفة الحب.
هذا المعنى العظيم الذي لا يشيخ ولا يهضم. وهو الرجل العجيب يعيش قصة الحب في كل تفاصيله.
وكان يتقاتل بالدرج كالظبي. لم أصدق أنه ابن 80 سنة أو يزيد.
تزوج عام
1368 هجري.
لم يسافر مع زوجته العجيب إلى أماكن كثيرة وكان آخر.
قدم أمس من العمرة مع هذا الطائرة.
وعندما سأله عن زوجته رد علينا قائلا:
لا يمكن أن أذهب حتى لشراء الحاجبات أو الخبز إلا وهي معه.
ولم تتخيل شكله
وهو يمسك بطرف يدها كما لو كان عروسين تزوجا البارحة.
وعندما توقفت عن الإنجاب بسبب عملية جراحية قال لها:
أنت أغلى من الأولاد، المهم من حياتك.
وأين أكبر أولادك وعمرك؟
29 سنة.
أردنا عليه الزواج من أخرى فرد علينا غاضبا:
ما دام قطع الأرض لا تفكير في الزواج.
بعد ذهابها إلى القبر هل ستزوج عليها؟
وحتى لو ذهبت فلا زواج.
قصة الحب الصادق يبقى حتى آخر رمق من الحياة. فهذه المرأة وهي على فراش موتها تنادي حبيبها الذي يحاول أن يسليها:
ترى الذبائح وهلها ما تسليني، أنا أدري أن المرض لا يمكن علاجه.
فتسقط دمعة من عيني.
أدري تبي راحتي، لا يا بعد عيني حرام، ما قصرت يديك في حاجة.
وتوصيه آخر وصية:
متلكفا في يديك وبف رجليني، ما غيرك أحد شهد حسناه وإحراجه.
وتطلب منه السماح في آخر حياري لها.
سامح على اللي جرى بينك وبيني، أيام نمشي عدل وأيام من عاجة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل عائشة وهو ذاهب إلى الصلاة.
وعندما سئل عن خديجة قال:
إني رزقت أذبح.
وإذا شربت عائشة من الإناء
أخذه ووضع فمه في موضع فمها فشرب.
وكان عليه الصلاة والسلام
يستكمئ في حجرها ويقرأ القرآن.
كيف أحافظ على الحب؟
إن الكلام العاطفي يثير المرأة.
ولا تنسى
التقارب الجسدي.
ولا بالجنين.
التعبير المادي عن الحب.
وضع في ذهنك دائما
التصرفات الصغيرة المعبرة.
أن
تجد المرأة الرجل نائما فتقبله على رأسه حتى لو ظنت أنه لا يشعر، إن له حاسة تعمل حتى خلال
والغيرة من لوازم الحب.
أغار عليك من عيني ومني ومنك ومن زمانك والمكان.
قصة حب وليس كل حب حب، فهناك أنواع كبيرة من الحب.
أحبت ابن الجيران الذي سرعان ما وصل بها إلى شقة
حب كامل.
أعطني بطاقة سواء لأخرج معك سواء
حب كامل.
أعرف من يتحدثون على الهاتف بغزل عفيف أو غير عفيف ثم يتوقفون لمتابعة صوت المؤذن ليعودوا بعد ذلك ثم وصلت ما هم فيه.
حب كامل.
وقفت الطالبة تنتظر زميلها عند باب المسجد حتى ينتهي من الصلاة ليعودوا إلى وقفة حميمية فتلامس فيها الأيدي وتتقارب فيها الأنفاس.
أصعب أنواع الوداع.
وداع المحبين.
الوداع.
الوداع قاسي.
الوداع.
وأقصى كلمة يسمعها محب.
وأخيرا.
إنني أتخلى راضيا عن كل النساء من أجل امرأة واحدة يساويها القلق إذا تأخرت قليلا عن موعد العشاء.
فضيلة الشيخ سلمان ابن فهد العودة،
والتي خص بها مؤسسة أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله. أحبتي الكرام، حديثنا الليل في هذه الليلة هو بعنوان قصة الحب. أخي الحبيب، كلمة الحب مكونة من حرفين وهما الحاء والباء، فالحاء تكون من أقصى الحلق بينما الباء هي حرف صفوي خفيف. فلماذا اختار العرب هذين الحرفين للتعبير عن هذا المعنى النبيل؟ أشار ابن القيم رحمه الله تعالى إلى معنى إشارة أن الحب هو البداية والنهاية، والعلي أن معنى ذلك أن الحب الصادق يخرج من أعماق النفس ومن أسرار القلب، وليس مجرد عبارات يتفوه بها اللسان أو تقولها معها الآذان. إن القول الذي يجري على ألسنتنا تعبيرا عن الحب، بل إن الفعل
الذي يجري من جوارحنا تعبيرا عن هذا الحب لا مدى له ما لم يكن مؤيدا بشعور قلبي صادق نبيل يتواطأ فيه الظاهر والباطن على حد سواء. إن الحب ليس مجرد نزوة أو شهوة وإنما هو ممارسة حقيقية. الحب ليس ثورة الجسد وإنما هو معنى مشترك بين الروح والجسد. ما هو الحب؟ هو أن تظل على الأصابع رعشة وعلى الشفاه المطبقات سؤال. هو جدول الأحزان في أعناقنا تنمو كروم حوله وغلال. هو هذه الأزمات تسحقنا معا سنموت نحن وتزهر الآمال. هو أن نثور لأي شيء تافه هو يأسنا هو شفنا القتال. هو هذه الكف التي تغتالنا ونقبل الكف التي تغتال. وهكذا ندري أن الحب معنى عظيم ثاني كتب فيه أكابر أهل العلم كتب فيه الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله فوق الحمامة وغيره وكتب فيه الإمام ابن القيم روضة المحبين وكتب فيه أكابر أهل العلم والأدب والفلسفة والأخلاق من الماضي والحاضر وكتب فيه أيضا الشيخ علي الطنطاوي أكثر من رسالة. وقد كرر أهل اللغة التعبير عن الحب بمعان عديدة وألفاظ كثيرة وكثرة المعاني وكثرة الأسماء تدل على عظمة المسمى وعلى تنوعه. من ذلك مثلا ما ذكره صاحب فقه اللغة الثعالبي أن الحب له درجات منها الهوى ويتطور إلى العلاقة ثم الكلف ثم الشغف ثم الجوى ثم التين ثم التدليس ثم الهيام. إذن الحب ليس اندفاع جسد إلى جسد ولا اندفاع روح إلى روح بل هو من أمر ربي خالق الروح والجسد. الحب كلمة جميلة معبرة يوصف لها الناس جميعا لأنها جزء من كينونتهم وفطرتهم وينظر إليها البعض نظرة ريبة وتشكك ورفض وازدراء بل يعتبرونها حراما وقلة أدب. والسبب هو سوء الاستخدام. فكما يساء استخدام لفظ الحرية مثلا أو كلمة الأدب أو القانون بل حتى كلمة الدين ربما يساء استخدامها أحيانا كذلك أساء كثير من الناس استخدام لفظ الحب حتى أصبح له معنى مكروه مرذول عند بعضهم. ولا غرابة أن يضطرب مفهوم الحب ليصبح مفهوما مرتبطا بالجنس عند البعض بعد أن حفلت الفضائيات بالمسلسلات المدبلجة والأفلام الفاسدة التي تحاول تطبيع كل شيء لدينا حتى السدود الجنسي وحتى الفاحشة. أخي الحديث الحب في القرآن لقد ذكر الله عز وجل هذه الكلمة كثيرا وأحصيت المواضع التي ذكرت فيها فوجدتها تزيد على 80 موضعا بمختلف التصريفات والاستعمالات والمعاني. أما في السنة النبوية فشيء عظيم استعنت ببعض برامج الكمبيوتر لأسألهم عن معنى كلمة الحب فوجدتها وردت في السنة النبوية بعشرات الآلاف من المواضع. أولا محبة الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. إن محبة العبد لربه تبارك وتعالى هي أعلى مقامات العبودية وإذا كانت العبادة تقوم على الحب والخوف والرجاء فإن الحب هو إمامها وقائدها ودليلها وهاديها. وأما الخوف والرجاء فهما كالجناحان للطائر ذات اليمين وذات الشمال ولذلك الطائر قد يعيش بغير جناحين ولكنه لا يطير. أما بدون رأس فلا حياة له ولا وجود. فإذا ذهب الحب ذهبت الحياة وذهب الإيمان وإذا وجد الحب وجدت الحياة ووجد الإيمان. فأساس الدوافع والنوازع هو الحب. إن شعور القلب بقرب الرب تبارك وتعالى وفضله والأنس بمحبته هو أرقى وأعظم شعور إنساني على الأطلاق. حب الله عز وجل هو بهجة الأرواح وسرور القلوب ونور العيون وهو ري الظمأ ووجدان المحروم. ترى هذا الحب لله عز وجل في دمعة تترقرق من عين مؤمن خاشع مصلي يتلو القرآن أو تراه في وجه امرأة تخاف الله عز وجل وتنهى النفس عن الهوى خوفا ان تعلم انها تقف بين يديه، او تجده في موقف مؤمن ارخص الحياه الدنيا ومتاعها طمعا في جنه عرضها السماوات والارض فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن محبة الله عز وجل محبة رسوله صلى الله عليه وسلم بل أنبيائه والمرسلين والصالحين من عباده، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وهو آخذ بيد عمر قال يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال لا والله يا عمر لا تؤمن حتى أكون أحب إليك من كل شيء حتى من نفسي، قال فالآن يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر أي صح إيمانك وكمل يقينك. وهكذا محبة الأشياء التي يحبها الله عز وجل من الأعمال الصالحة والأقوال الصحيحة والمجالس الطيبة والبقاع الفاضلة، فإنك تكون محبا لما يحبه الله عز وجل، تعطي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس تنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن الحبيب لمن يحب مطيع. وكذلك محبة الله عز وجل لعباده، فإن الله تعالى يحبهم ويحبونه عباده الصالحون، هذا شيء عظيم إذا استحضرت عظمة الباري جل وعز وأسماءه الحسنى وصفاته العليا وجلاله وكبرياءه التي لا يقف عندها وصف ولا حد ولا خيال من فعل البشر وتخيلهم وظنهم ومحاولتهم، إذا تخيلت عظمة الباري تبارك وتعالى وكبرياءه ومجده وغناءه التام ثم أدركت كيف يتفضل بجلاله وعظمته على بعض عباده الضعفاء الفقراء الحقراء الأصاغر البسطاء في أشكالهم وألوانهم وأوقاتهم ومدى عمرهم في ظهر هذه الأرض ومدى عيشهم وشدة افتقارهم إليه وكمال غناه عنهم، ومع ذلك فإنه تبارك وتعالى يحبهم. ولولا أن الله تعالى عبر بهذا المعنى وعبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لربما استغربه الناس، لكن الله عز وجل ذكر ذلك في القرآن قوم يحبهم ويحبونه. فتخيل إنسانا يدرج على ظهر هذه الأرض والله تعالى من فوق سبع سماوات يحبه، فإذا أحبه الله تعالى فيسرت له الأسباب وفتحت له الأبواب وأحبته الملائكة وأحبه عباد الله الصالحون وتسهلت له كل الصعاب بإذن ربنا جل وعز الملك الكبير الوهاب. ونقيض ذلك كله من المحبة محبة الأنداد والأصنام والمعبودات من دون الله عز وجل، أو تقديم مراد النفس وشهوتها على مراد الله عز وجل. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن هذا هو الحب الأول، حب الله عز وجل. الثاني مما ذكر الله تعالى في كتابه الحب البشري الفطري، حب الناس لأنفسهم لأولادهم لأزواجهم للدنيا للمال للشهوة، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث. فلو قال إنسان أنه لا يحب المال مثلا أو لا يحب الزوجة أو لا يحب الولد لكان كاذبا في هذه الدعوة أو مضللا، فالواقع أن الإنسان جبل على مثل هذه المعاني ولا يتطور إنسان إلا وفي هذا الحب مهما كان من الغنى والسمو والرفعة أو التقوى أو غير ذلك من المعاني. الثالث حب القوة والفتوة والرجولة، وذلك كما في قصة الفتاتين مع موسى عليه السلام لما سقى لهما ثم تولى إلى الظل، فقالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. هنا تلاحظ وتلاحظين كيف أن هاتين الفتاتين خرجتا للعمل بسبب الحاجة، لا نسقي حتى يصدر بعاء وأبونا شيخ كبير، إذن هم يقدمون عذرا لموسى، خرجتا في رعي الغنم وفي سقيها لأنه لا يوجد من يمكن أن يقوم بهذه المهمة غيرهما، فموسى عليه السلام يسقي لهما ثم يتولى إلى الظل بغاية الرجولة والقوة والأمانة الجديرة لنبي من أنبياء الله عز وجل ورسله، فتقول إحداهما يا أبت استأجره وتدلل على أنه جدير لهذا العمل لأنه قوي، قوي في بدنه قوي في إيمانه ولأنه أمين، فهو لم ينظر إلى هاتين الفتاتين ولم يبدر منه ما يدل على أي معنى مخالف لما تقتضيه الأمانة وما تقتضيه الرجولة، ولهذا أحبتا وكان تعبيرهما أيضا عن هذا الحب. ولاحظ أولا كيف إن الحب هنا تعلق بمعاني راقية رفيعة، تعلق أولا بالقوة وتعلق ثانيا بالأمانة، بينما كثير من الفتيات اليوم قد يتعلق حبها مثلا بصوت جميل، قد يتعلق حبها بطلعة بهية، قد يتعلق حبها بكلام معسول ليس من ورائه قائل. وهنا تلاحظ الفرق بين حب وحب. وتلاحظ ثانيا الفرق أيضا في المعالجة. فهذه الفتاة لما شعرت بالحب أدخلت والدها قصورة مباشرة وقالت يا أبا استأجره، لأنه إذا استأجر وجاء وعمل هنا أمكن أن يكون هناك علاقة شرعية. ولهذا قال له إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندي. المعنى الرابع الذي عبر عنه القرآن الكريم هو الحب المنحرف، كحب امرأة العزيز يوسف عليه الصلاة والسلام. امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين، وهذا حملها على أنها تجاوزت كل حدود الأدب واللياقة والحياة وتجملت في أحسن زينتها وملابسها وجاءت إلى يوسف وغلقت الأبواب وقالت هيت لك تيسرت لك الأسباب، وها هي سيدة القصر وامرأة عزيز مصر تعرض نفسها عليك في غيبة وغفلة عن أعين الرقيب. وهو شاب فتى في قوة الشباب والحيوية والتدفق والعنفوان، وهو أيضا رجل غريب ليس ثمة ما يخشاه من البشر، إضافة إلى أنه في مقام ظاهره العبودية. فهذه سيدته وهي تعرض نفسها عليه فيقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هنا لو تأملت هذا الموقف ووضعت نفسك فيه تماما أدركت كم من الصعب أن يقول المرء في مثل هذا الموقف لا. ولكن يوسف عليه الصلاة والسلام استعصم بالله عز وجل وعلل رفضه بأمرين. الأمر الأول متعلق بعبوديته لله عز وجل وإيمانه به لولا أن رأى برهان ربه، والثاني تقديره لموقف العزيز سيده وأنه أكرم مثواه وأنه ليس من المروءة ولا من الخلق أن يخونه في أهله فيرفض لهذا ولاك، ولهذا يتأبى حتى يدخل السجن ويمكث فيه بضع سنين وهو مضطر على موقفه لا يخرج حتى تظهر براءته. إن في أخ القصة درس، أي درس في العفاف والتمنع والالتزام بأمر الله عز وجل. وإذا خلوت بريدة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب، لهون عن الأيام حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب إذا ما مضى القرن الذي أنت فيه وخلدت في قرن فأنت غريب. النوع الخامس الحب الشاذ مما ذكره الله عز وجل في القرآن كما ذكر الله عز وجل عن قوم لوط، وإن كان الأمر لم يأتي بتعبير الحب لأنه ليس حبا حقيقيا وإنما هو انحراف عن الفطرة وفساد في الذوق واعتداء على حدود الله عز وجل وتجاوز لما رسم. ولذلك كان هؤلاء القوم في قرى تدوم قرب البحر الميت في منطقة الأردن الآن، فخسف الله تعالى بهم الأرض وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وهنا تلاحظ صورا منحرفة كثيرة من مفهوم الحب الذي ارتبط عند الناس بالجنس أو بالسلوك، من ذلك مثلا ما يتعلق بموضوع الإعجاب أو التعلق المثلي، تعلق الفتى بفتى مثله أو تعلق الفتاة بفتاة مثلها، والذي يبدأ أحيانا بشعور أو ميل قلبي ربما يصادق فراغا عاطفيا وتغذيه بعد ذلك النظرات والتخيلات والملامسات والمداعبة والضحك والمزاح، ومع غياب الوعي العاطفة وضعف الإيمان بالله عز وجل وعدم الإحساس برقابته سبحانه قد يتحول أحيانا إلى غفال جسدي فاجر عاقبته الحزن الطويل والهم الثقيل والغيرة الدائمة والحسرة العارمة والنار وبئس القرار لمن أصروا على ما عملوا وهم يعلمون. فإن لم يكونوا قوم لوط بعينهم فما قوم لوط منهم ببعيد، وإنهم في النار ينتظرونهم على حمأ من حرها وصديد، يقولون لا أهلا ولا مرحبا بكم، ألم يتقدم ربكم بوعيد، فقل لشباب ضيع العشق عقله لرأيك يا مغبون غير سبيل. وهذا الحب مثل الظل لا دوام له وإنما هو سبع التقلب سريع الزوال. ولهذا قال علي رضي الله عنه فيما رواه الترمذي أحب الحبيب كهونا ما، عسى أن يكون بغيرك يوما ما، وأبغض بغيرك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. وكم رأينا وعرفنا من شباب بلغت العلاقة بينهم أشدها حتى صاروا يشتكون إلى كل معلم أو مرشد أو مستشار، ثم تحول هذا الحب إلى كراهية وعداوة وبغضاء، وأصبح لا يطيق بعضهم بعضا. إن التجمعات التي يكثر فيها الشباب المراهقون أو المراهقات إنها عرضة للتجاذب العاطفي والتعلق بذوي الأشكال الحسنة والطلعات الجميلة والأرواح الخفيفة، وإن هذا الباب كما يقال أوله لعب وآخره عطب، مما أضر بأهل العشق أنهم هووا وما عرفوا الدنيا وما فطنوا، ذابت عيونهم دمعا وأنفسهم وراء كل قبيح وجهه حسن. هكذا جاء في القرآن الكريم. أخي الحبيب، الزوجية لباس، وهذا أيضا تعبير رباني، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. تأمل لما عبر الله عز وجل بلفظ اللباس دون غيره، وجعل الرجل لباسا للمرأة وجعل المرأة لباسا للرجل. هذا له معان عظيمة لا نحيط بها، لكن نحاول أن نصطاد شيئا منها. أولا، اللباس هو الشيء الذي يتصل بنا من غير حواجز اتصالا جسديا. يقول النابغة: إذا مضجيع فنا جيدها تداعت فكانت عليه لباسا. ولذلك فإن العلاقة الزوجية يجب أن تجيب الحواجز النفسية والحواجز الرسمية بين الزوجين، حتى كأنهما جسد واحد أو روح واحدة. ولهذا كان الحجاج على ما هو مشهور من وصفه وأسفه وتسلطه، لما سئل ذات مرة عن معاشرته للنساء قال: والله ما تعدوننا إلا شياطين، كيف لو رأيتني وأنا أقبل رجل إحداهن. هذا اللفظ لفظ اللباس للرجل والمرأة فيه معنى التكافؤ النفسي والبدني، فللمرأة دورها وللرجل دوره. ليست المرأة مجرد موضع لقضاء الوطر أو الحاجة الجنسية، بل هي شخصية إنسانية مكافئة للرجل، ولهذا كان كل منهما لباسا للآخر في الحياة كلها. ثانيا، اللباس زينة، كما قال ربنا سبحانه: خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالمرأة زينة للرجل والرجل زينة لها. ومن هنا قال ابن عباس رضي الله عنه: والله إني لأتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي. إنها زينة مادية، فالمحب الصادق يرى من الجمال ما لا يراه الآخرون، وهي زينة معنوية كالوفاء وحسن الخلق وحسن العهد من الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمرأة تتزين بزوجها، فهي تتكلم عند رفيقاتها وصديقاتها عن زوجها، وربما تتشبع بما ليس فيه فتقول إنه أعطاها كذا، وإنه يحبها، وإنه يؤثرها، ولو لم يكن الأمر كذلك. ثالثا، اللباس ستر، لباسا يواري سوآتكم وريشا، فيستر نفسه وأهله بالحلال عن الحرام، ويستر نفسه وأهله أيضا، فلا يبوح بأسرار الحياة الزوجية، سواء كانت أسرار المعاشرة الجسدية أو أسرار العلاقة أو كانت المشكلات التي تقع بين الزوجين، ولا يجوز أن تكون مضغة تلاك على ألسن الأقارب والأباعد. رابعا، اللباس طهارة، ولهذا قال ربنا سبحانه: وثيابك فطهر. وفي ذلك نفي للاستقذار الذي يستشعره بعض مرضى النفوس من الزواج او من العلاقة الزوجية، او انهم يستعيبون الحديث الشرعي المفصل عنها. انظر كيف جعل الله تعالى من سنة الانبياء وجعلنا لهم ازواجا وذرية، وانظر كيف احاطها الله تعالى بالذكر كما سوف يأتي. اذا اللباس طهارة وعفة لا يستحى منها. خامسا، اللباس غنى واستغناء، ولهذا قال الله سبحانه: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. سادسا، اللباس نعيم ولذة، ولهذا الله تعالى جعله من نعيم أهل الجنة، ولباسهم فيها حرير، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. إذا الزوجية لباس لذة ونعيم، نعيم للبدن ونعيم للروح، يحدث توازن ويزيل التوتر، والمحرومون من ذلك يخيم عليهم غالبا نوع من الكآبة والحزن. سابعا، اللباس وقاية وحماية ودفء، كما قال الله عز وجل: سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، وقال سبحانه: وعلمناه صنعة لبوس لكم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا إذا اغتسل كان يستدفئ بعائشة رضي الله عنه. ثامنا، اللباس هدوء وسكون، ولهذا قال سبحانه: وجعلنا الليل لباسا، المرء يجد في الزواج سكينته وطمأنينته. ولهذا بشر النبي صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة بعيش في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا وخب. قال أهل العلم إنما بشرها بذلك لأن بيتها في الدنيا كان كذلك، لم يكن ككثير من البيوت ترتفع فيه الأصوات والصراخ والخلافات وتعطف به المشاكل الزوجية. تاسعا، اللباس حفظ لعورة الإنسان وجسده، فالمرأة تحفظ الرجل في نفسها وماله وولده، وهو أيضا يحفظها في نفسه وفي سرها وفي الوفاء بعهدها، كما قال الله عز وجل: الصالحات خالصات حافظات للغيب بما حفظ الله. عاشرا، اللباس طيب، كما قال الله عز وجل: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. هذه عشر، اللباس مباشرة، فهو يلي بدنك ويلي جلدك، وكأن كل من الزوجين يستغني بالآخر عن اللباس حال الوصال الجسدي، أو يجعله شعارا يباشر بدنه في الحياة كلها وليس فقط في لحظة الجنس أو الوصال العابرة. الثاني عشر، اللباس نظافة وغسل يتجدد به الثوب وتتجدد به الحياة كلما طغى عليها شيء من الكدر أو الاتساع أو البناء أو التقادم. وهكذا تحتاج الحياة الزوجية إلى التجديد كما يجدد الإنسان ملابسه يوما بعد يوم. الثالث عشر، اللباس خصوصية، فلا أحد يلبس ثيابك ولا أنت تلبس ثياب أحد آخر، ولهذا قال سبحانه: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. الرابع عشر، اللباس تجدد وتنوع، من منا لا يملك إلا ثوبا واحدا، ولهذا قال ربنا سبحانه: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم وأباح صور الاستمتاع الشرعي كلها، لم يستثن من ذلك إلا أمرين: الجماع أو الإتيان في الدبر، والأمر الثاني هو الجماع حال الحيض، كما قال صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني حال الحي. أخي الحبيب، اللغة الراقية، ذكر الله عز وجل الجماع في القرآن الكريم في عشرات المواضع، لكن انظر اللغة التي ورد فيها هذه الكلمة. من تعبيرات الجماع في القرآن: المس من قبل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فعبر بالمس عن الوقاع أو الجماع. اللمس أو الملامسة كما قال سبحانه: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو لامستم النساء، وفي قراءة السبعية: أو لمستم النساء، والمقصود بذلك على القول الراجح هو الجماع. الإفراغ، وكيف تأخذونه وقد أفرى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. المباشرة، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. الدخول، قال: من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، يعني المقصود الجماع على القول الراجح. أيضا الغشيان، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. الرفث، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. القربان، ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن. أيضا الإتيان هنا، فأتوهن من حيث أمركم الله. الطمس، لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان. النكاح، في بعض المواضع يقصد به الجماع، وفي أكثر المواضع يقصد به العقد بين الزوجين. هكذا في السنة النبوية تجد معاني أخرى، مثل معنى الوضع ومثل معنى الطواف، كما في قصة سليمان عليه السلام لما قال: لأطوفن الليلة على 70 أو 90 امرأة تلد كل منهن غلاما يقاتل في سبيل الله عز وجل. كذلك عبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه بالعسيلة، لما جاءت المرأة تستفيه في الرجوع إلى زوجها الأول قال لها: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. إذن عشرات المرات في القرآن الكريم والسنة النبوية يأتي ذكر لحظة الوصال الجسدي بين الرجل والمرأة، لكن بأسلوب راق رفيع يتناسب مع الذوق السليم، ويحول هذه اللفظة أو هذه اللحظة العبوية الجسدية إلى حالة من القبول وحالة من الرضا وحالة من الاستحسان، بل إنه يرتقي بها إلى درجة العبودية وإلى درجة العمل الصالح وإلى درجة الصدقة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته، يعني شهوة فطرية بدافع غريزي، ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وهذا يدل على أنه يمكن تناول هذه الموضوعات تعليما ومحاضرة وتربية وشرحا ودرسا دون مساس أو خشن للحياة، وأن الجهل بمثل هذه الأشياء قد يكون من أسباب الغواية والفساد والانحراف. أخي الحديث، في بيت النبوة يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن خديجة وقد سئل عنها ولين عليها لامة عائشة وبعض أمهات المؤمنين، فقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إني رزقت حبها. لاحظ التعبير بلفظ الرزق، اعتبر حب خديجة رزقا حلالا طيبا مباركا من الله تبارك وتعالى به عليه، فهو يفرح به عليه الصلاة والسلام ويردده ويثني عليه. روى الحاكم في مستدركه وصححه أن أم حسان المرية جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقام لها وهش ورش وقال لها: كيف أنتم وكيف حالكم وكيف أنتم بعدنا وما هي أخباركم وما أموركم؟ فقالت: نحن بخير يا رسول الله فداك أبي وأمي. فلما ذهبت هذه المرأة قالت له عائشة: يا رسول الله تقبل على هذه العجوز؟ قال: إنها كانت تأتينا زمن خديجة وإن حسن العهد من الإيمان. إنني أتعجب كيف عبر النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى بقوله زمن خديجة، كأنه يتحدث عن فترة أو فقدة أو عصر ذهبي كان فيه من معاني الفرح والسرور والغبطة بالحب في قلب هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي هو قدوة للناس في كل شيء، حتى إنها كانت تأتينا في زمن خديجة وإن حسن العهد من الإيمان. أما عائشة رضي الله عنها فالأمر واضح بين أيضا، يقول لها عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح يقول: أريدك المنام، يجيء بك الملك في قطعة من حرير أو سرقة من حرير، فأكشف ويقول: هذه زوجتك، فأكشف عنك فإذا أنت فأقول إن كان هذا من عند الله عز وجل جمضي. أنس رضي الله عنه يقول: كان هناك جار فارسي جار للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحسن طبخ المرق، فعنده مرق طيب يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشرب من هذه المرقة بين الحين والآخر. فجاءه يوما وقد صنع مرقة، قال: يا رسول الله تأتي تشرب عندي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، قال: وهذه يعني شيء العائشة؟ قال: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. مرة أخرى يعود: يا رسول الله عندي مرقة تشرب منها؟ قال: وهذه؟ قال: لا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا. يأتي في المرة الثالثة: يا رسول الله عندي مرقة؟ قال: وهذه؟ قال: نعم. قال فقام، يقول أنس، فقام يتدافعان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة. انظر هذه الأخلاق العالية، انظر هذا التواضع، انظر ترك التكلف في التعامل مع الزوج. لماذا أحب النبي صلى الله عليه وسلم خديجة ولماذا أحب عائشة؟ نعم، كانت عائشة فتاة صغيرة، فتاة جميلة، فتاة ذكية لماحة، وجدير بمثلها أن يحب. ومع ذلك فقد كان لعائشة رضي الله عنها عقل ناضج وأدب جم وقلب كبير، كانت حريصة على طلب العلم والاستماع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولها استدراكات على الصحابة، حتى ألف الإمام الزركشي الإجابة في إيراد ما استدركت عائشة رضي الله عنها على الصحابة. وكان أبو موسى يقول: ما أشكل علينا أمر فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. وكان لها عدل وإنصاف حتى مع أولئك الذين أخطأوا في حقها أو في حق أسرتها، كما قالت في حق والي نصر، قالت لما سألت عنه فقيل أنه جيد وعادل بين الناس، قالت: أما إنه لا يمنعني الذي كان بينه وبين أخي عبد الرحمن أن أروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لمن ولي من أمر هذه الأمة شيئا فرفق بهم أن الله تعالى يرحمه ويرضى عنه. برات الله لسكنا وروحا ينعش البدن وأهدى من كرامته حنانا داخخا وسنا، وأودع بعض رحمته بقلبك كي أفوز أنا وسواك بنص الدين كي تدنو الجنان جنى، أيا نورا بأيامي لقد طوقتني مننا فخير متاع دنيانا غدا بيديك مرتهنا. ولذلك أحب النبي صلى الله عليه وسلم خديجة ولم يتزوج عليها حتى ماتت، مع أنها تزوجت قبله مرتين وكانت تخبره بنحو 15 سنة، وكان ذلك لمواقفها النبيلة وكمال عقلها ووفور علمها وحسن خلقها ووقوفها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت في الجاهلية تعرف بالطاهرة. أخي الحبيب، الحب الزوجي زارني قبل سنة وكان يتقاتل في الدرج كالظبي، لم أصدق أنه ابن 80 سنة أو يزيد. لقد كنا نعرف أن أبناء 80 يشغلون من حولهم بالأنين، قالوا: أنينك طول الليل يشغلنا، فما الذي تشتكي؟ قلت: 80. أما هذا الرجل فقد تزوج عام 1368 هجري وهو ابن 30 سنة تقريبا يوم تزوج، يقول لي يقول لا أتذكر أنها غضبت علي مرة واحدة أو تكدرت نفسها مني أو دعت علي أو على أحد من أولادها، وإذا شعرت بالصداع فمن المستحيل أن تنام حتى أنام. قدم أمس من العمرة معها في الطائرة، وكان قد مر المدينة المنورة ثم استقر بمكة لفترة. يقول لا يمكن أن أذهب حتى لشراء الحاجيات أو الخبز إلا وهي معه، وهو يمسك بطرف يدها كما لو كان عروسين تزوج البائحة. على إثر عملية جراحية توقفت عن الإجابة، فقال لها أنت أغلى من الأولاد والمهم حياتك. أصغر أولاده وقد رأيته عمره 29 سنة. يقول لي ما دام سطح الأرض فلا تفكير في الزواج، وحتى لو ذهبت فلا زواج. كنت أقرأ أن الحب عند الكبار مثل الحريق في المباني القديمة، سرعان ما يأتي على كل شيء، لكنني رأيت هذا فعلمت أن الأمر غير لازم. هذا النموذج الذي أقول لك ليس فيه أدنى مبالغة، إنه نموذج حي واقعي، ولكنني أعتبره من تجاربي ومراعاتي لأحوال الناس أعتبره نموذجا مثاليا. لا يلزم أن نعلق أنفسنا جميعا بمثل هذا ويعود الواحد منا إلى زوجته ليطالبها بشيء بينما هو ربما لم يقدم لها ما قدمه ذلك الرجل. لكن دعني أضرب لك نموذجا آخر ربما معروف لدى بعضكم. شاعرة خليجية اسمها عابرة سبيل، مؤمنة أصيبت بمرض السرطان واستشرى في بدنها، وكان زوجها يبذل الكثير لإسعادها، وقالت له قصيدة وهي تصارع الموت. وعفوا أن أقرأ هذه القصيدة مع أنها من الشعر الشعبي لكن فيها معاني راقية ربما لا تجدها في كثير من القصائد العربية. تقول ترى الذبائح وهلها ما تسليني، أنا أدري أن المرض لا يمكن علاجه، أدري تبي راحتي لا يا بعد عيني حرام ما دفرت إيديك في حاجة، وخذ أصاتي ومانا لا تبكيني لو كان لك خاطر ما ودي إزعاجه، أبغاك بيديك تشهدني وتسجيني أمانتك لا يتجسني بثلاجة، لف الكفن في يديك وغف رجليني ما حد سواك ما غيرك أحد شهد حسناه وإحراجه، أبغاك بالخير تذكرني وتطريني في جيل يخالج النار وهاجه، سامح سامح على اللي جرى ما بينك وبيني أيام نمشي عدل وأيام من عاجه، همي عيالي وانا اللي فيه شافيني علمهم الدين تفسيره ومن هذا. إن الزوجية حب ومودة، خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، ولهذا يحن كل من الجنسين للآخر وكأنه يبحث كما يقال عن نفسه المفقود. قالت سليمة ليس لي زوجا بمن المن يعني مبلغ زهيد بريال مثلا، حتى لو كان المهر ريالا واحدا يغسل رأسي ويسليني الحزن وحاجة ليس لها عندي ثمن مكسورة قضاؤها منه وهن. قالت بنة العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما، قالت وإن لما ماتت امرأة أبي ربيعة الفقير دفنها ونفض يديه ثم رجع إلى داره تحوقل واسترجع وبكت عيناه ثم قال يخاطب نفسه الآن ماتت الدار أيضا يا أبا خالد، إن البناء يحيا بروح المرأة التي تتحرك بداخله، كان وجودها حجابا بيني وبين الهموم وكانت تسعدني في صباحي ومسائي، أما اليوم فلا بديل عنها، إنني أعتبر أن كل نساء الدنيا كأنما ارتبطن معي بصلة الأمومة فلا أقربهن ولا يقربنني. حننت إلى ريا ونفسك باعدت مزارك من ريا وشعباكما معا، فما حسن أن تأتي الأمر طائعا وتجزع أنباع الصبابتي، أسمع بكت عيني اليسرى فلما زجرتها عن الجهل بعد الحلم أسبلتا معا، وأذكر أيام الحمى ثم أنتمي على كبدي من خشية أن توجع، وليست عفيات الحمى برواجع عليك ولا تنخل عينك تدمعا. وقد يكون الحب بين الزوجين من طرف واحد. قيل كانت ابن عمر رضي الله عنه جارية وكان يحبها حبا شديدا حتى انها سقطت مرة عن الفرس التي كانت تركبها، فجاء اليها راكبا وجعل يمسح التراب عن وجهها وعن رأسها بحنان ويتبديها، يعني يقول لها فدت نفسي فدت نفسي، وهي تقول له قالون قالون، وهي كلمة فارسية معناها انت رجل ممتاز. ثم اتيحت لها فرصة فهربت منه. فالتفت ابن عمر رضي الله عنه فلم يجد من كان يحبها، فكان يقول قد كنت احسبني قالون فانصرفت، اليوم اعلم اني غير قالون. يعني ان ذلك كان كلاما يقال باللسان. ذكر ابن حزم رحمه الله في كتابه طوق الحمامة عن محمد بن عامر انه كان يرى الجارية فيحبها ولا يصبر عنها ويأتي عليه الهم والغم إلى أن يتملكها، فتصبح المحبة بعدما وقعت في شراسه وقبضته تصبح المحبة نفورا ويصبح الأنس شرودا فيتخلص منها، حتى إنه أتلف بذلك مالا عظيما وكان أديبا نبيلا حسن الوجه والصورة يضرب به المثل في حسنه وجماله، وتقف الألفاظ عند وصفه كما يقول ابن حزم يقول ولقد مات والعنف عليه من محبته عدد من الجواري بعد أن تسلل الملل إلى علاقته بهم. قال وأنا أعرف جارية منهم كانت تسمى عفراء لا تتكثر عن محبته حيثما جلست وكانت لا تكف دموعها أبدا. العاشق إذا وصل بالمعشوق مرة واحدة كما يقول الجاحظ نقص فترة أعشار عشقه. وهذا يذكرنا بقصة عصرية وهي قصة كامل الشناوي الشاعر المعروف الذي كان يغير علاقاته كما يغير ملابسه، حتى كانت الأخيرة التي راح هو وحيتها حيث أخذت منه كل شيء ثم تخلف عنه. لا تكذبي إني رأيتكما معا ولع البكاء فقد كرهت الأدمعة معا هنا الدمع الدكور إذا جرى من عيني كاذبة فأنكر وادعى إني رأيتكما إني سمعتكما عيناتي بعيني في شفتيه في سفتيه في قدميه ويداتي ضارعتان ترتعشان من لهف عليه كوني كما تبغين لكن لن تكوني فأنا صنعتك من هوايا ومن جنوني ولقد برئت من الهوى ومن الجنون. التقى أحدهم بالزوج في الساعة الثانية فجرا وسأله لماذا أتيت هذه الساعة؟ بما أنت خارج؟ هل أهلك في سفر أو أنت؟ فأجاب أخرجت عملة ورقية وقلت لنفسي إن وقعت على الكتابة فسوف أذهب لسهرة مع الأصدقاء وإن وقعت على الصورة فسوف أذهب للتمشية، أما إذا وقفت العملة على رأسها فسوف أبيت مع زوجتي. إن الحب الزوجي أيها الأخ الحبيب وأيها الأخت الكريمة إنه بحاجة إلى مجهود غير عادي من الطرفين من أجل أن يظل واقفا على قدميه. ليست مشكلة الحب الزوجي الخلافات العادية الحياتية التي يتم تجاوزها، بل ربما تكون أحيانا سببا في تدريج العلاقة أو بهارات تضاف إلى هذه الطبخة الجميلة. وأحسن أيام الهوى يومك الذي تهبل بالتحريك فيه وبالعتب، إذا لم يكن في الحب سخط ولا رضا فأين حلوات الرسائل والكتب؟ المشكلة في ثلاث نقاط في نظري. الأولى عدم قدرة الإنسان على فهم الطرف الآخر، وربما لا أبالغ إذا كانت المشكلة عدم قدرة الإنسان حتى على فهم نفسه هو أيضا. الثانية عدم القدرة على التكيف مع هذه الشراكة الجديدة أو التكيف مع الأوضاع المتغيرة، وكأننا نريد باستمرار أن يكون ما كان على ما هو عليه. النقطة الثالثة وهي الأهم عدم الإخلاص لهذه العلاقة وعدم الاستماتة من الطرفين في ديمومتها وبقائها وإزالة وطرد كل ما يعثرها. إذن أنت بحاجة إلى فهم قوانين اللعبة كما يقال، وكما سمتها صاحب الكتاب إذا كان الحب لعبة فهذه قوانينها. أخي الحبيب، عشر وسائل للحب الدائم. إذا كان الحب الزوجي عرضة لأن يمرض وعرضة لأن يموت فعليك أن تحاول تجديده والمحافظة عليه. أولا تعود على استخدام العبارات الإيجابية كالدعوات الصالحة مثلا أو كلمات الثناء. قل لزوجتك لو عادت الأيام ما اخترت زوجة غيرك، وقولي أنت لزوجك مثل هذا. إن الكلام العاطفي يثير المرأة، وهو السلاح الذي استطاع به اللصوص اقتحام أعتى الحصون والقلاع وسرقة محتوياتها الثمينة. إن الكلمة الطيبة تنعش قلب المرأة، فكن أنت الذي تقولها لها قبل أن تسمعها المرأة من رجل آخر. ثانيا التصرفات الصغيرة المعبرة، مثل أن تجدها نائمة فتضع عليها اللحاف، أو أن تجد المرأة الرجل نائما فتقبله على رأسه حتى لو ظنت أنه لا يشعر إن له حاسة تعمل حتى خلال النوم. لا تظني أنه لا يدري. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى اللقمة يضعها أحدكم في امرأته. هذا نعم قد يعني الإنفاق على المرأة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعبر بالإنفاق، وإنما عبر باللقمة يضعها أحدنا في امرأته. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع مع أهله. إن ذلك جزء من الذوق الذي إذا تعود المرء عليه فإنه لا يحتاج إلى كبير جهد لممارسته. لكن الإنسان غير المتعود ربما إذا سمع هذا الكلام يشعر بالخجل، يشعر بالإحراج، يفضل بقاء الأمور على ما هي عليه بدلا من هذه المحاولة التي ربما يعتبرها مغامرة. تعود يا أخي أنك بحاجة إلى أن تدخل عادات جديدة في حياتك وفي سلوكك، وإلا سوف تظل تواجه المشكلة. ثالثا، تخصيص وقت للحوار بين الزوجين، الحوار عن الماضي وذكريات الماضي الجميلة فإن الحديث عنها يجددها كما لو كانت وقعت بالأمس، الحوار عن المستقبل وعن وعوده وعن خططه وعن حظوظه الجيدة، الحوار عن الحاضر وإيجابياته وسلبياته وكيف نستطيع التغلب على مشكلاته. رابعا، التقارب الجسدي، ليس فقط من خلال الوصال والمعاشرة بل الاعتياد على التقارب المجالي، التقارب المسير. يعني كثير من الناس ربما يرون أن النوم مع الزوجة خطأ، وفي بعض البيئات ربما يكون الرجل مكان خاص ينام به، وإذا احتاج إلى زوجته فإنما يجلس عندها لبعض الوقت فقط. أما في السوق فلا زال الكثيرون من الناس يستحي الواحد أن يرى الناس امرأته تمشي بجانبه أو حتى تمشي وراءه. خامسا، تأمين المساعدة العاطفية عند الحاجة إليها، فقد تكون المرأة مثلا حاملا أو حتى خلال فترة الحيض تحتاج إلى وقوف معها، أو يكون الزوج مريضا أو مجهدا لابد من أن تشعر الآخر بقربك وبوقوفك معه. سادسا، التعبير المادي عن الحب من خلال الهدية مثلا، سواء كان ذلك بمناسبة أو بغير مناسبة، وأحيانا المفاجأة لها وقع جميل، لكن اختر هدية معبرة، وحبذا أن تكون الهدية شيئا يكثر استخدامه كالقلم مثلا أو الساعة أو الخاتم، وراعي أن المهمة في الهدية ليست قيمتها المادية عند المرأة، لكن أن تكون مناسبة وملائمة لذوقها وما تحب، وتعبيرك عن شعورك بها واستذكارك لها. سابعا، إشاعة روح التسامح والتغافل عن السلبيات، كرر الصفح ونسيان الأخطاء، ولا تنتظر أن يرد عليك صاحبك الحسنة بمثلها، لابد من العدل والإنصاف. من الخطأ إذا حسبنا أخطاء الآخرين أن نضع إبهامنا على طرف الكفة، وإذا حسبنا صوابنا فإننا نطيل في ذلك ونفصل. ثامنا، التفاهم حول القضايا المشتركة، حول الأولاد مثلا، حول المنزل، حول العمل، حول السفر، حول المصروف، حول بعض المشكلات التي قد تهدد الحياة الزوجية. تاسعا، التجديد وإجابة الجليد والعين الساهرة، وبإمكان الإنسان أن يقرأ كتابا أو كتبا أو يسمع شريطا حتى يستطيع الرجل أو المرأة أن يجدد الحياة الزوجية وأن يضيف عليها من المعاني والتنويع في الملبس والمأكل والمشرب والأثاث والمنزل وطرق المعاملة والمعاشرة، الشيء الذي يجعل الحياة تستمر وتتجدد ولا يتسرب إليها الملل أو السأم. عاشرا، حماية العلاقة من المؤثرات السلبية مثل المقارنة بين الأخريات، إن الكثير من الرجال يقارنون زوجاتهم مثلا مع زوجة فلان، أو حتى مع فتاة رآها في مجلة أو في الشاشة أو غيرها، أو المرأة قد تقارن نفسها مع إحدى صديقاتها زوجة غني مثلا، الأخرى زوجة وزير، الثالثة زوجة كبير، الرابعة زوجة شهيد، فتقارن نفسها بهؤلاء وبالتالي تشعر بالغبن أو النقص. إن هذه المقارنات تدمر الحياة الزوجية وتزهد كل منهما في الآخر. علينا أن نتعود أن نعيش واقعنا وأن نقنع بما كتب الله تعالى لنا، وأن لا نمد أبصارنا وعيوننا إلى ما عند الآخرين. فالشيء القليل الذي عندك إذا أحسنت استخدامه فسيكون كثيرا. وربما كثيرون ممن يتحدثون عن السعادة ويثنون على أزواجهم ربما لا يكونون صادقين في ذلك، ولكنهم يتشبعون بمثل هذه الأمور أو يقولونها من باب المجاملة عند الآخرين. أخي الحبيب، الحب والعلاقة الجسدية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل عائشة وهو ذاهب إلى الصلاة، وإذا شربت من الإناء أخذه ووضع فمه في موضع فمها فشرب، وكان يستتئ في حجرها فيقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام حتى وهي حائض، وكان يقبل وهو صائم، وزاحمته مرة على الخروج من باب المنزل كما ذكرنا، وكان يغتسل معها من إناء واحد يبادرها وتبادره، يعني يأخذ قبلها وتأخذ قبله، يقول دعيني وتقول دعلي دعلي. غضب مرة عليه الصلاة والسلام فقال لها: هل ترضين أن يحكم بيننا أبو عبيدة؟ قالت: لا، ذاك رجل لا يمكن أن يحكم عليه. قال عمر، قالت: لا، أنا أخاف من عمر. قال لها أبو بكر، قالت: نعم. وجاء أبو بكر رضي الله عنه فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: اقصد يا رسول الله، أو اقصد يا رسول الله. قاطعت النبي صلى الله عليه وسلم فلطمها أبو بكر على وجهها وخرج الدم، حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما هذا؟ أردنا، وقام إليها ومسح الدم عنها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينام معها وهي حائض في لحاف واحد ويداعبها ما دون الجناح. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعزل الرجل عن زوجته إلا بإذنها، ليست المرأة مجرد أداة للإتباع الجنسي، وحرم إفشاء سر المرأة أو البوح بتفاصيل العلاقة الجسدية معها. لقد كان صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه في غسل واحد، وكانوا يتحدثون كما يقول أنس أنه أعطي قوة 30. إذن الإسلام لم يستقبل الدوافع الجنسية الفطرية، بل قام بتهجيجها وتوجيهها وحمايتها. المعاشرة الزوجية ذات فائدة جمة للجنسين صحيا ونفسيا، ومن خلال الدراسات يتبين ويتأكد عدد من المنافع. يزداد إفراز هرمون الأندروفين في الدم، وبالتالي يزداد الإحساس بالسعادة، وهكذا تفرز المرأة هرمون الأستروجين، وهذا يزيدها جمالا وصحة، يضاف إلى أنها تبعد الإنسان عن الوساوس والهواجس والأفكار السيئة، وتخفض الصداع وتهدئ الأعصاب وتطرد التوتر، إضافة إلى تخفيف احتمال الإصابة بالأزمات القلبية بسبب حركة الدم وتدفقه في الجسد، وتحقق القدر المعتدل من الراحة والنوم الهني. إن ربك حكيم عليم، هذا خلقه وهذا شرعه. وداع المحبين. جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوما من البقيع إلى عائشة فقالت له: ورأتها كانت تحس بالصداع، فنظر إليها وقال لها: بل أنا والله يا عائشة ورأسا. ثم قال لها: ما يضرك أن تموتي قبلي فأغسلك وأدعو لك؟ قالت: والله يا رسول الله، إني أظن أن لو مت قبلك أنك سوف تذهب في الوقت نفسه لتعرك ببعض نسائك. الوداع قاسي، هو أقصى كلمة يسمعها محب، لكن حين يكون وداعا يتجدد بعده اللقاء فلا بأس. إذا تباعدت من حبيب فلا يهولنك البعاد، وانتظر العودة من قريب فإن أقصى الوداع عاد. خرج عباس بن الأحنف مع الرشيد إلى خراسان في غزو، ووعده أن لا يبقي وأن لا يتأخر عليه، وأنه سوف يعود إلى زوجته سريعا، ولكنه تأخر. فقال عباس بن الأحنف أبيات وألقاها على ألسنة الرواة لعلها تصل إلى مسامع الرشيد فيرق له ويسرع بالعود إلى بغداد. قالوا: خراسان أقصى ما يراد بنا، ثم القتول، فقد جئنا خراسان، متى يكون الذي أرجو وآمله؟ أما الذي كنت أخشاه فقد كان، ما أقدر الله أن يدني على شحط جيران دجلة من جيراني جيحانا، يا ليت من نتمنى عند خلوتنا إذا خلا خلوة يوما تمنانا. ومن القصص المحزنة قصة ابن زريق البغدادي الذي تزوج ابنة عمه في بغداد، وكان سلفا بها وبحبها وجمالها، وسافر الى الاندلس في طلب الرزق فاغلقت دونه الابواب، ومات هما وغما وكمدا، ولم يظهر بطائل، ومات ولم يوجد وراءه الا قصيده وضعها في وسادته، وقد كانت قصيده جميله بائعه الصيت يخاطب بها زوجته: لا تعجليه فان العدل يوجعه، قد قلت حقا ولكن ليس يسمعه، جاوزت في لونه حدا اضر به من حيث قدرت ان اللون ينفعه، فاستعمل الرفق في تانيبه بدلا من عدله، فهو مغنى القلب موجعه، ما ابى من سفر الا وازعجه راي الى سفر بالعزم يذنعه، كان ما هو في حل ومرتحل موكل بفضاء الله يدرعه. استودع الله في بغداد قمرا بالكرخ من فلك الازرار مطلعه، ودعته وبودي لو يودعني صف الحياه واني لا اودعه، وكم تشبث بي يوم الرحيل ضحى وادمعي مستهلات وادمعه، وكم تشفع بي الا افارقه، وللضروره حكم لا يطاوعه. الحب الثالث، عمرها 14 سنة، تعرفت عليه عن طريق الهاتف، فطور الامر الى لقاءات في الخارج ثم جلسات في استراحات وشقق مفروشة. ثم وقع المحذور والفأس في الرأس وكسرت الجرة والحمل في الإجهاض وانتهت العلاقة، حيث تبين أن الرجل متزوج ولا يرغب في علاقة شرعية أصلا. وخرجت البنت المحصنة تبحث عن حب جديد لدى شاب في مثل سنها تمنحه كل شيء لتكتشف مرة أخرى خداعه ووضاعته ودناءته، ولكنها تظل تردد أنها تحبه. أخرى أحبت ابن الجيران الذي سرعان ما وصل بها إلى شقة نقط لتحمل في أحشائها جنينا ويتم الإجهاض، ثم تحب آخر في الجامعة يظهر لها الوداعة والشفقة، ثم يستولي على مصوغاتها الذهبية وتصل إلى حافة الانهيار والانتحار. فإذا باليد الناعمة تلوح لها وتقول لها تعالي هنا الأمان، وتفاجأ بنصاب يسعى إلى الحصول على الأموال من أي طريق. ثالثة أصيبت بحب مزعوم أيضا لشاب يتيم فقير أعجبها فيه قوته وتمرده على جمالها الطاغي وعدم التفاته إليها، فسلمت له نفسها يقودها إلى حيث شاءت، وبعد 7 سنوات تركها كما يقال عظما بلا لحم لتقع في يد شيطان آخر يجهد على ما تبقى منها بعد أن عرف كلمة السر الحب والجنس. رابعة أحبت شخصا وحاولت جهدها أن توقعه ولكن دون جدوى، وذلك من خلال الإنترنت. بدأت أخيرا إلى السحرة والمشعوذين حتى تظهر بقلبه وتسيطر عليه. أين تقع هذه القصص؟ عن ماذا تتحدث؟ إنني لا أتحدث عن المجتمعات الغربية المتحررة التي أصبحت البكارة ربما فيها نوعا من العيب أو المرض النفسي لدى الفتاة، لا، إنني أتحدث عن مجتمعات عربية إسلامية، بل أكون صريحا معك إنني أتحدث أحيانا عن مجتمعات محافظة. إن فكرة البويفريند كما يسمونه الذي يقضي مع الفتاة الوقت نهاية الأسبوع قد تسللت إلى مجتمعاتنا الخليجية، بل إلى مجتمعنا السعودي، وأصبحت موضة لدى بعض الفتيات. وتأثير الصديقات هنا قوي جدا، لأن الفتاة تصعب أن تخرق القانون الذي ربما تسير عليه جميع الصديقات من حولها، فتسيرهن بسدادة ثم تصل في نهاية المطاف إلى نهاية بائسة لا صديقة معها فيها ولا رفيق. كم هو محزن أن تجد أنه حتى في مجتمعاتنا المحافظة يذهب الفتى والفتاة بمجرد أن هناك خطوبة، بل أحيانا ربما لا يكون ولا خطوبة، إنما هي مجرد فكرة مستقبلية أن يذهبوا إلى البحر معا أو إلى السوق أو إلى المنتزهات أو إلى الحدائق أو إلى الملاعب أو إلى غيرها دون حفيد ولا رقيب. ما هي الأسباب؟ أولا غياب دور الأسرة، سواء كان ذلك الدور التربوي الذي يقوم على إعداد الفتاة للمستقبل وبنائها نفسيا وعقليا وعاطفيا وتعريفها بالخطأ والصواب، أو كان دورا ماديا يقوم من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي لها فيما تحتاجه من ملابس أو حاجيات أو شؤون نسائية بقدر معتدل، أو كان دورا رقابيا يقوم على مراقبتها ومعرفة علاقاتها وتصرفاتها بقدر معتدل. قد تقع البنت في الخطأ لمجرد الاستمتاع بما تظنه حرية أو مواكبة للحياة العصرية، وقد تقع بسبب الفراغ العاطفي وفقدان الحنان وغياب المشاعر الدافقة في المنزل، فتسمع أو ترى شيئا يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وقد تقع الفتاة بسبب رأس الخبرة الحياتية والعاطفية والتباس الأمر عليها، فلا تعرف الخطأ من الصواب ولا تفرق بين العاطفة الحقيقية وبين التمثيل الكاذب. أصدقكم القول لأنني أصبحت أحس بأن كثيرا من فتياتنا ذواتي طيبة وسرعة تصفيق، حتى إن إحدهن قالت لي وهي تعتذر من خروجها مع رجل كلمها في الهاتف: لقد توسل إلي حتى رحمته. وهنا تذكرت قول بشار ابن ورد الشاعر الغزل المعروف، يقول: إن في بردي جسما ناحلا لو توكأت عليه لانهدم. يقول أهل اللغة وأهل الأدب: إن جسم بشار ابن ورد كان في جسمي فيل. إذا لا بد من التوعية وتعريف الفتاة بنفسها وجسدها وخطورة أن يحدث خطأ فتخسر كل شيء. وقد تقع الفتاة بسبب الحاجة المادية نتيجة التوسع في الاحتياجات الاستهلاكية مثلا، أو نتيجة الفقر والحاجة من جهة أخرى. إحدى الفتيات تقول مثلا أعطني بطاقة سواء لأخرج معك سواء أو ابدع فاتورتي إلى آخر ما هو معروف. وقد تقع الفتاة بسبب عرقلة الإشباع العاطفي المباح الشرعي وتأجيل الزواج، والوالدان مسؤولان مسؤولية كبيرة جدا عن مثل هذا. القرار الأخير والرأي الأول والأخير في قرار الزواج يعود إلى البنت، ولا يحل منعها أو إجبارها على من لا تريد إلا بسبب شرعي. وهناك أسباب تعرفت عليها من خلال بريدي الإلكتروني، ربما كثير من حالات الرفض تعود إليها. فلان مرفوض لأن أمه ترجع إلى أصول غير عربي، فلان مرفوض لأن كفة تجالينا صغيرة، مرفوض حتى تتخرج من الجامعة، مرفوض لأنه ابن خالتها وعلاقة الأب مع الأم ليست على ما يرام، مرفوض لأنها محجوزة لابن عمها على رغم أنفها شاءت أو أبى، مرفوض لأنه من قبيلة كذا أو من منطقة كذا أو من هذه الطائفة أو من تلك، حتى لو لم يكن من قبيلة بالمرة. أما السبب الثاني فهي أجهزة الإعلام التي تقدم صورة مغلوطة عن الحب والمشاعر، خاصة في ظل ضعف أو انعدام دور الأبوين. فالحب الذي يتم ترديده وتداول عبر ساعات البث الطويلة وفي الأفلام والمسلسلات وفي أغاني ما يسمى بالفيديو كليب ومشاهدها المثيرة التي بنيت أصلا على رؤية غربية للعلاقات بين الجنسين، رؤية تقوم على أن اللمسات والنظرات الجائعة والقبلات والإثارة في مجتمعات هي مفتوحة ومكشوفة أصلا، بل إن الممثلة أو المغنية أو العارضة غالبا ما تكرس ثنائية الحب والجنس، رب الحب للجنس كما لو كان الحب هو الجنس، وتكسر الحاجز النفسي عند الفتيات المشاهدات أو الفتيان للإقبال والإقدام على مثل هذه التجربة. الإعلام في ظل غياب دور المؤسسات التعليمية في مجتمعاتنا، في ظل غياب دور الأسرة، في ظل ضعف دور المؤسسات التوجيهية، أصبح يصنع عقول فتياتنا وشبابنا، وأصبح يحدد لهم أنماط سلوكهم وطرائق عيشهم، وأصبح لدينا قنوات متخصصة في الإدارة يزداد عددها يوما بعد يوم. وأؤكد أنها تعتني بشباب الخليج والمملكة على وجه الخصوص، فالعبارات والتوقيت والجوائز كلها تدل على هذا، بل والاتصالات والمراسلات. أما السبب الثالث فهو الإزدواجية المقيتة في مجتمعاتنا بسبب تضارب الأهداف. فالبنت مثلا تتعلم في المدرسة شيئا وترى في الواقع الحياة في البيت والسوق شيئا آخر، وتشاهد في وسائل الإعلام أمرا ثالثا مختلفا، وهذا يولد نوعا من التناقض حتى في السلوك. إنني أعرف من يتحادثون على الهاتف بغزل عفيف أو غير عفيف، ثم يتوقفون لمتابعة صوت المؤذن ليعودوا بعد ذلك في مواصلة ما هم فيه. وبنات قد يصمن الاثنين والخميس وتقع إحداهن في علاقة غير محدودة، وقفت الطالبة تنتظر زميلها عند باب المسجد حتى ينتهي من الصلاة ليعودوا إلى وقفة حميمية تتلامس فيها الأيدي وتتقارب فيها الأنفاس. بل ربما وصل الحال إلى أن بعضهم من الأولاد والبنات ينخرطون في هذه العلاقة دون أن يروا تعارضا بينها وبين المظهر الإسلامي أو الواجب الشرعي، وقد تتجاوزوا هذه العلاقة كل الحدود. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، إنها خطوة تتبعها خطوات. في الانترنت مثلا عبر المحادثات وعبر ما يسمى بالماسنجر او الاسيو او مواقع الزواج في الانترنت او غيرها تقع اشياء كثيرة، واؤكد انها مخيفة، وان الكثيرين لا يظهرون على حقيقتهم، بل ربما يدخلون وليس في نيتهم اي معنى رديء ولا هدف سيء، ولكن الخطوات بعضها يجر الى بعض، وقد تكون البداية كما قال جميل: واني لارضى من بثينك بالذي لو ابصره الواشي لقرت بلابله، الى وبأن لا استطيع، وبالمنى وبالأمل المأمول قد خاب آمله، وبالنظرة الأدلى وبالحول ينقضي أواخره لا نلتقي وأوائله، ثم تتطور الأمور إلى شبكة يصعب الخلاص منها. إن الحب الحقيقي موجود ولكنه غالي ويحتاج إلى جهد للوصول إليه، إنه حب يبني ولا يهدم، حب يقود إلى الفضيلة ولا يقبل الرذيلة، حب ضارب بجذوره في الأرض ينمو في جو صحي من العلاقة والعلانية الشرعية، حب صامد في وجه الأعاصير. أخي الحبيب، الحب والغيرة. الغيرة من لوازم الحب، أغار عليك من عيني ومني ومنك ومن زمانك والمكان، ولو أني خبأتك في فؤادي إلى يوم القيامة ما تفاني. وقد تتظاهر المرأة بغير ذلك، لكن تظل الحقيقة أن الغيرة تعصف بقلبها وحياتها. خبروها بأنني قد تزوجت، فظلت تكاتب الغيرة سرا، ثم قالت لأختها ولأخرى غضبا: ليته تزوج عشرة. وأشارت إلى نساء لديها لا ترى دونهن للسر سترا، لا لقلبي كأنه ليس مني، وعظامي إخال فيهن كثرة من حديث نما إلي فظيع، خلت في القلب من تلظيه جمرة. الغيرة تولد معنا، الصبيان يغار بعضهم من بعض، لكن قد تتطور الغيرة إلى شك قاتل يخوض بنيان الحياة الزوجية. فالمرأة مثلا تتجسس على رسائله، على هاتفه الجوال، على بريده الإلكتروني، على جيبه، على مكالماته، على سفره، على إقامته، وتتحول أحيانا إلى ضابط تحقيق معه في كل دقيق ودليل. رأت مرة عليه أثر الروج على كتفه، فسألت، قال لها إن أختها قد عانقت، فماذا في ذلك؟ بعض الرجال يبالغون في الشك أيضا من غير ريبة، وربما تصل إلى درجة الوسواس. وكلما وقفت سيارة عند الباب أو رن جرة الهاتف ظن أن شيئا ما يدبر في الخفاء، وصار يهمهم ويردد: الزوج آخر من يعلم. إن الشك في غير ريبة ظلم فادح وضغط عظيم وعدوان لا يحبه الله عز وجل. والحياة يجب أن تقوم على أساس الثقة المتبادلة بين الزوجين. وحتى حين يقع بعض الزلل علينا أن نقدره بقدره، ونضعه في نصابه، ونعالجه بحكمة، وأن لا نصعد الأمور أو نتخيل الأشياء أكثر مما هي عليه في الواقع. ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. أخي الحبيب، هل سمعت بعيد الحب؟ موقع لها أونلاين في الإنترنت، وهو موقع يدار من الرياض، قام باستطلاع على 200 فتاة في المرحلة الثانوية والجامعية حول عيد الحب الذي يحتفل به في 14 فبراير من كل سنة. فكانت النتيجة كالتالي، وهي نتيجة في الجملة معقولة، وإن كانت الأمور ليست كذلك في مواقع ومدن ودول أخرى. 80% لا يحتفلن بهذا العيد أصلا، ومن هؤلاء 80% لم يسمعن بهذا العيد ولا يعرفن عنه شيئا البتة، بينما 20% يحتفلن به سويا ويحرصن على ارتداء الملابس الحمراء من شريطة الشعر إلى الحذاء وإلى الشنطة. 42% عرفنه عن طريق وسائل الإعلام بطابعها المغري والمقنع والمؤثر. 30% عن طريق صديقات في المدرسة. 10% تعرفنا عليه عن طريق الإنترنت. 7% تعرفنا عليه عن طريق الأسرة أو البنات القريبات. يتم الاحتفال به في معظم البلاد الإسلامية، ومظاهر الاحتفال تبدو في الأسواق والمطاعم والمدارس والبيوت وشاشات التلفزة والسيارات والملابس وغيرها. ويقال إن فالنتاين هذا صاحب العيد يقال إنه نصراني سجنه الرومان بسبب تبشيره، ثم وقع في حب ابنة السجان وقتله الإمبراطور فخلدوه بهذا العيد. إذن المسلم حينما يحتفل يحتفل بعيد نصراني، يحتفل بمعنى فاسد منحرف، ولذلك أفى العلماء بتحريم الاحتفال بهذا العيد وكل ما يتعلق به. أخيرا، علاج الحب. أخي الحبيب، إن الوقاية خير من العلاج. فاصرف بصرك فإن لك الأولى وليست لك الثانية. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. لاحظ كيف فصل الله هنا، ربما مرات قليلة في القرآن يخاطب الرجل على حدة وتخاطب المرأة على حدة، لأن الأمر يهم كل من الطرفين بمفرده. النظرة مهمة جدا، هي البداية، ولذلك عقب الله عز وجل بقوله: ويحفظ فروجهم. فالبداية نظرة، ثم لزوع، ثم تخطيط، ثم وصول إلى هذه النتيجة. كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستقر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها، فك السهام بلا قوس ولا وتر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور جاء بالضرر، والمرء ما دام لا عين يقلبها في أعين العين موقوف على الخطر. إذن الوقاية خير من العلاج. اكتب هذه الآية الكريمة: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، اكتبها وعلقها في غرفتك وعلقها في سيارتك إذا احتاج الأمر إلى ذلك. ثانيا، التفكر في العواقب، فإن هذا من خصائص الإنسان عن الحيوان، وليس كل ما خطر في بال الإنسان أو تيسر له فعله أقدم عليه حتى يعرف ما وراءه وما بعده. فإن مثلا الإنسان قد يسير في طريق أمامه فيه مرض الإيدز الذين ضحاياه اليوم بعشرات الملايين في العالم، وقد يقع الإنسان فيه، بل أعرف من وقع فيه ويقول إنه وقع مع امرأة واحدة وكان هناك أسوف وفحوص ومع ذلك وقع عقابا من الله عز وجل له، ولعل ذلك أن يكون كفارة في الدنيا وتوبة له قبل لقاء الله عز وجل. كذلك الأمراض الجنسية الأخرى التي قد ينقلها الإنسان إلى زوجه وإلى الطاهرات العبيدات من نساء المسلمين. كذلك موضوع الحمل من السفاح، وأعرف شخصا يقول لي بعدما تاب الله عليه إنه وقع في امرأة لا تحمل وأراد ربك عز وجل أن تحمل بتوأم. هذه قصة أنا أعرفها. فهل تريد أن تكون مسؤولا عن إنسان يأتي إلى هذه الدنيا وهو لا يعرف من أبويه، كريدا قريدا بعيدا سائها سائغ النظرات؟ الفضيحة، قد يبتلى الإنسان بفضيحة في الدنيا، وإذا سترك الله عز وجل في الدنيا توقع أنه قد يقع لك فضيحة في الآخرة على رؤوس الأشهاد. الابتلاء بزوجك أو ولدك، هنا مفاهيم بعض الناس يخطئون فيها ويظن أنه إذا أخطأ هو معنى ذلك أن زوجته تخونه، وهذه مشكلة كبيرة. بعض الناس قد يتساهلون ويسافرون ويعاقرون على الحرام ثم إذا رجع هذا زوجته لأنه يقول قد امتحن أو ابتلى بها. لا، ليس الأمر كذلك. والبعض يرددون أبياتا تنسب للشافعي: من يزني يزن به ولو بجداره إن كنت يا هذا لبيبا. فهم هذا الكلام غير صحيح، ولا يصدق عن الشافعي ولا عن غيره، ولا يوجد في القرآن والسنة ما يدل عليه، بل ربنا عز وجل يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. كذلك فساد النفس، فإن الإنسان لا يعجبه شيء إذا تعلق بالنساء وسميعهن، ولا يأنس بشيء، وربما حرم من لذة الحلال بسبب الحرام، وربما فقد مسائره وأحاسيسه. من الشباب من يقضي في دول الخليج مثلا أو في لبنان أو غيرها أوقاتا مع المنسات والبغايا، ولو علم أن زوجته تخالف النظر إلى شخص آخر لطلقها. إنني أتخلى راضيا عن كل نساء من أجل امرأة واحدة يساورها القلق إذا تأخرت قليلا عن موعد العشاء، هكذا يقول كل حكيم. ثالثا، من الحلول المثال الحلال، وليستجدون أن قصص الحب الخالدة في التاريخ هي التي حرم فيها أبطال القصص من الوصل، كجميل بوثينة مثلا أو كثير العزة أو قيس ليلى، أو في الغرب ما يعرفون بروميو وجوليت. وقد جعل الله تعالى بالحلال غنية وكفاية بالمحبوبة أو حتى بغيرها. ولهذا روى الحاكم وابن ماجه وغيرهم وسنده جيد عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يرى للمتحابين مثل النكاح. إذن الوصال الحلال يشفي قلب الإنسان ويزيل عنه هذه الغمة، فإذا لم يتمكن من هذه الفتاة فمثلها في النساء كثير. الرابع، اليأس والمباعدة، مهما وجد الإنسان من ألم الفراق فمن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإن سأل الواشون فيها هجرتها فقل لك حر سليت فتسلتي. تقول أم الضحاك المحاربية: سألت المحبين الذين تحملوا تباريح هذا الحب من ثالث الدهر، فقلت لهم: ما يذهب الحب بعدما تبرأ ما بين الجوانح والصدر؟ فقالوا: اكتفاء الحب حب يزيله لآخر، أو رأي طويل على الهجر أو اليأس حتى تذهل النفس بعدما رجت طمعا، واليأس عور على الصبر. الخامس، وهو أهمها وأولاها، صرف العواطف والقوى والطاقات إلى ما هو أعلى وأغلى وأسمى من محبة الله عز وجل ونفع عباده، والزلف إليه بالطاعة والصلاة والصوم والذكر والقرآن، والاشتغال بما يصرف طاقة الشاب إلى خير الدنيا والآخرة كما قال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة، وقال سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن القلب المملوء بهموم الأمة وهموم الناس قد يخفق بالحب ولكنه لا يقع في أثره، أما القلوب الفارغة فهي تصبح نهبا لكل طارئ وطارق وتقول له: هيت لك. تستثمر حياتك في عمل جاد أو تفكير سليم أو إبداع نافع أو قربة صالحة. كن عاشقا ولكن للعلم، محبا ولكن للعمل الصالح، لاهيا للنفس عن الهوى. تولاك الله أخي الحبيب في حفظه، وكلأك برعايته، وأوزعك شكر نعمته، وحفظ لك قلبك وعقلك ودينك ودنياك. اللهم إنا نسألك أن تصلي وتسلم على عبدك وحبيبك وخليلك ورسولك محمد عليه الصلاة والسلام وعلى أصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى السابعين وأتباع السابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.